الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أختم الكلام إن شاء الله على هذه الآية الكريمة، آية الكرسي، التي هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك لما اشتملت عليه من المعاني العظيمة والأسماء الحسنى والصفات الكريمة. فقد اشتملت هذه الآية على التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. فكما أنها دلت على توحيد الله تبارك وتعالى بأنواعه الثلاثة، فكذلك أيضا دلت على إحاطة ملكه له ما في السماوات وما في الأرض، وعلى إحاطة علمه، وكذلك أيضا على سعة سلطانه وجلاله ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه وغناه، كما ذكرنا في الكلام على الآية. وهكذا أيضا فإن من تأمل فيما اشتملت عليه من الأسماء الحسنى فإن ذلك قد يرشده إلى كونها قد دلت على جميع أسماء الله الحسنى، لكون هذه الأسماء ترجع إلى بعض الأسماء المذكورة في هذه السورة، كما نص على ذلك بعض أهل العلم. ففيها أصول الأسماء والصفات من الإلهية، وحدانية، الحياة، القيومية، العلم، الملك، القدرة، الإرادة. وقد جاء التصريح فيها بخمسة أسماء ذكرت مصرحا بها، وأما الصفات فهي كثيرة جدا، تقرب من 20، تقرب من 20 صفة. فبدأت هذه الآية بذكر تفرد الله تبارك وتعالى بالإلهية وبطلان إلهية من سواه، الله لا إله إلا هو. ثم ذكر حياة الرب تبارك وتعالى الكاملة الحي التي لا يلحقها فناء، مع ذكر قيوميته القيوم، فهو قائم بنفسه مقيم لغيره، قائم على خلقه بأجالهم وأعمالهم وأرزاقهم، يدبر أمر الخليقة. كما أيضا تضمنت تنزيهه تبارك وتعالى عن صفات النقص، السنة، النوم، كذلك أيضا سعة الملك، وكل من في السماوات والأرض فهم عبيد له تحت قهره وسلطانه. ومن عظمته تبارك وتعالى وغناه أن لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وفيها إثبات صفة العلم المحيط بكل معلوم، كما ذكرنا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فيها بيان عظمة المعبود جل جلاله: الكرسي وسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش، فكيف بخالق الكرسي والعرش جل جلاله وتقدست أسماؤه. وفي هذا أيضا دليل على كمال قدرته، لا يؤوده، يعني لا يثقله ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض. وهكذا ختمت باسمين عظيمين: العلي والعظيم، إثبات العلو بجميع أنواعه، الذات والقدر والقهر، وإثبات العظمة، له جميع معاني العظمة والجلال، ولا يستحق التعظيم المطلق من كل وجه إلا هو سبحانه وتعالى. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه، سأله: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ وردد عليه ذلك مرارا، فقال أبي: هي آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني ليهنك العلم، ليكن العلم هنيئا لك. استطاع من بين الآيات الكثير في القرآن أن يعرف الآية التي يصدق عليها هذا الوصف من غير أن يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على كمال القدرة والعلم قدرة على الاستنباط استخراج هذه المعاني، الكمال الذي يصلح للعالم، كمال الذي يصلح للمخلوق، كيف استطاع أن يعرف أن هذه أعظم آية مع الآيات التي اشتملت على التوحيد، التي اشتملت على الأحكام كثيرة جدا. فجاء بهذه الآية من أطول سورة من سور القرآن، وذلك لا شك يدل على فهمه لما تضمنته هذه الآية. فهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك بهذا العلم الذي توصلت به إلى معرفة هذا المعنى. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الله تبارك وتعالى قد وصف نفسه بهذه الآية بالصفات الثبوتية، وأيضا ذكر من السلبية خمسا، صفات الثبوتية مثل الله الصمد، الله أحد، مثلا في سورة الإخلاص. السلبية لم يلد لم يولد، يعني النفي، يعني مثلا في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا أصل في باب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء، هذا في جانب النفي، تنزيه لله عن كل شبيه أو مثيل، فهذا من باب السلب، سلب الشبيه والمثيل، ولك أن تقول النقائص. والإثبات وهو السميع البصير، فأثبت له صفتين لا يمكن لأحد ينكر شيئا من صفات الله عز وجل بدعوى أن ذلك يفضي إلى مشابهة المخلوقين، إلا وأن يلزم بهذين الوصفين السمع والبصر، لأنهما كما قال أهل العلم كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي أوغل بالنسبة للتشبيه لو كان ذلك يدل على تشبيه السمع والبصر. فأثبت الله ذلك لنفسه لكن لا على سبيل مماثلة المخلوقين، فالله أعظم وأجل من ذلك، ولكنه السمع والبصر الذي يليق بجلاله وعظمته. فإذا قال قائل ينفي شيئا من أوصاف الله باعتبار أن ذلك يفضي إلى مماثلة المخلوقين، قال هذا السمع والبصر أثبته الله، وقال لا أيضا ليس كمثله شيء. فشيخ الإسلام يقول فيها آية الكرسي فيها صفات ثبوتية، وفيها أيضا خمسا، وفيها خمس سلبية. هذه الخمس عددها: لا إله إلا هو. لاحظوا الاستنباط والدقة في استخراج هذه الأوصاف. فقوله الله لا إله إلا هو يقتضي انفراده بالإلهية، وذلك لاحظوا أنواع الدلالة: مطابقة، تضمن، الالتزام. كيف تطبق على هذه الأسماء والصفات والألفاظ المذكورة في الآية؟ فقوله لا إله إلا هو يقتضي انفراده بالإلهية، وذلك يتضمن انفراده بالربوبية، لأن قلنا إن الربوبية مضمن في الإلهية، بمعنى أنه لا يكون الإله كذلك إلا إذا كان هو الرب. فإذا أثبت أنه هو الإله فهذا في ضمنه أنه هو الرب، لأن الإله لا يكون إلها إلا إذا كان خالقا رازقا محيا مميتا مدبرا إلى آخره. فأثبت في ضمن ذلك أنه متصف بالربوبية. يقول: وأن ما سواه عبد له مفتقر إليه. إذا كان لا إله إلا هو الباقي يا إله يا مألوه، نعم عفوا، يا إله يعني المعبود سبحانه وتعالى، يا عبد ذليل منقاد لربه تبارك وتعالى مفتقر إليه، وكذلك أنه خالق ما سواه، وهذا كله من الإثبات، هذا كله من الإثبات. الثاني في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا يتضمن إذا كان نفى عنه كما قلنا صفات السلبية، يعني لا إله إلا هو في نفي الآلهة، هذا يقتضي إثبات الوحدانية له وحده جل جلاله. هنا لا تأخذه سنة ولا نوم، قلنا إن النفي لا يكون بجرده مدحا إلا إذا اقتضى ثبوت كمال ضده، فحينما يقول لا تأخذه سنة ولا نوم فيه هذا يقتضي ثبوت كمال حياته، لأنها حياة لا تعتورها الآفات، لأن السنة والنوم نقص في الحياة، النوم موت صغرى، فالله لا يعتريه شيء من ذلك، فهذا لكمال حياته ولكمال قيوميته، لأنه لا يكون قائما على الخلق ويعتريه النوم والسنة، فهذا نقص في الحياة والقيومية. فمن كان النوم واردا عليه فإنه لا يمكن أن يكون قائما وحافظا لأمور الخلق. فهنا هذا التنزيه عن السنة والنوم يستلزم كمال الحياة والقيومية، والحياة والقيومية من صفات الإثبات. الثالث في قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قلنا إن الاستفهام هنا مضمن معنى النفي، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فهذا متضمن أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، هذا يتضمن ماذا؟ كمال القدرة، نعم كمال الخلق والربوبية، وأن غيره لا يؤثر فيه بوجه من الوجوه، كما يتضمن كمال الغنى باعتبار أن المخلوقين يؤثر فيهم من يشفع عندهم ويضطرون إلى قبول شفاعته خوفا من غوائله أو نحو ذلك. أما الله تبارك وتعالى فالشفاعة عنده لا تكون إلا بإذنه، فهو الذي يأذن للشفيع وهو الذي يجعله شفيعا ثم يقبل شفاعته، فلا شريك له ولا عون بوجه من الوجوه، وهذا يتضمن كمال القدرة والخلق والربوبية والغنى والصمدية. الذي خلق الخلق وهم عبيده ولا يتقدم أحد لشفاعة ولا لغيرها إلا بإذنه، وهو الذي يوفقه لهذا. الرابع في قوله ولا يحيطون، لاحظ هذا كله نفي سلوب كما يقال، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهذا يقتضي أنه الذي يعلم العباد ما شاء من علمه، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وأنه لا علم لهم إلا ما علمهم، فهو المنفرد بالهداية والتعليم، ومن لم يوفقه الله عز وجل لشيء من ذلك فإنه لا يمكن أن يعلم شيئا لم يريده الله عز وجل ولم يعلمه إياه. كما أن ذلك أيضا يدل على أنه المنفرد بالخلق والإيجاد، فهو الذي خلق فسوى وهو الذي قدر فهدى، أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الخامس أيضا من هذه السلوب من النفي ولا يؤوده حفظهما، حفظ السماوات والأرض، يعني لا يثقله، فهذا يقتضي كمال القوة وكمال القدرة، وأنه لا تلحقه مشقة ولا حرج، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب. ونفي اللغوب يقتضي كمال القدرة، هذه معاني تضمنتها هذه المواضع الخمسة التي جاءت في سياق النفي. وكما قلنا بأن النفي لا يكون كمالا ومدحا وثناء إلا إذا اقتضى ثبوت كمال ضده. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه قد تكرر فيها اسم الله تعالى بين مضمر وظاهر 18 مرة، مضمر وظاهر، عدوا معي الله، احسبوا المضمر لوحده والظاهر أو نحسب الجميع، نحسب الجميع. الآن الله هذا ظاهر واحد، الله، لا إله إلا هو، هو هذا مضمر، الحي ظاهر، القيوم ظاهر، لا تأخذه الضمير، وكذلك له ما في السماوات هذا مضمر، من ذا الذي يشفع عنده هذا مضمر، إلا بإذنه الهاء يرجع إلى الله مضمر، وكذلك يعلم هو هذا مضمر، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه مضمر، إلا بما شاء هو مضمر، وسع كرسيه الهاء ترجع إليه ضمير السماوات والأرض، ولا يؤوده، يؤوده هذا ضمير يرجع إلى الله حفظهما، وهو العلي العظيم، فهذا كله يرجع إلى الله تبارك وتعالى بين مضمر وظاهر، هذا بالإضافة إلى بعض المواضع الخفية يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى ولا يؤوده حفظهما، حفظهما حفظهما هذا مصدر، الحفظ مصدر مضاف إلى المفعول، حفظهما يعني السماوات والأرض، ولا بد له من فاعل، ولا يؤوده حفظهما. الآن حفظ هذا مصدر مضاف إلى المفعول اللي هو الهاء الضمير، فهنا من الفاعل؟ هذا يرجع إلى الله تبارك وتعالى. كم اجتمع عندنا؟ نعم، هذا يقول 22 وهذا يقول 16، أنت كم تقول؟ 14، أكثر 17. عديته الأخيرة هذه اللي في المصدر؟ نعم. على كل حال لو دققتم يصل إلى أكثر من هذا، لكن هي على هذا الحساب 16، وإذا ضفت إليها الخفي الأخير صارت 17. هكذا عدها بعض أهل العلم، وبعضهم قالوا 18 وهو العلي العظيم، ثم عديت وهو، ما حسبتها. لا بأس، الأمر يسير. المقصود انظر تأمل هذا، هل وقفت مع الآية وحسبت هذه الأشياء ونظرت فيما تضمنته من هذه الأسماء والصفات؟ هل يوجد آية تضمنت هذا القدر من أسماء الله وصفاته، وذكر هذه الأسماء ظاهرة، وذكر الضمير الذي يرجع إليه جل جلاله؟ هذه آية واحدة. تصور الآن أبي بن كعب لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحضر هذه القضايا، هو لا يستحضر ذلك في آية الكرسي فقط، هو من علماء الصحابة رضي الله عنهم، فهو يستحضر آيات القرآن كلها وما تضمنته بهذه الطريقة، فاستطاع أن يستخرج من بين هذه الآيات هذه الآية ويقول هذه أعظم آية من كتاب الله. لاحظ، ونحن نعمل أذهاننا ونستعين بكلام أهل العلم حتى نستخرج هذه الأوجه التي دلت عليها هذه الآية الكريمة من أسماء الله وصفاته. فانظر إلى علم الصحابة رضي الله عنهم وما أتاهم الله جل جلاله. أيضا من أختم بذكر أمرين. الأول ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الجهر بالآيات، قد ذكر في الفتاوى الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء ما كانوا يجهرون بعد الصلاة بآية الكرسي ولا بغيرها من القرآن، ويرى أن المداومة على ذلك أنه من قبيل البدعة. قلنا من قبل أنه يجهر بالأذكار إلا الآيات. متى تقرأ؟ قبل الأذكار أو في آخرها بعد ما يسبح ويحمد ويكبر ونحو ذلك؟ الأمر في هذا يسير، لكن جاء في فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن آية الكرسي تقرأ بعد كل صلاة كما دلت عليه السنة، فيستحب له أن يقرأها بعد السلام وبعد الذكر بينه وبين نفسه، يعني من غير جهر، بعد الذكر يعني يسبح ويحمد ويكبر إلى آخره، فإذا انتهى قرأ آية الكرسي ولا يجهر بذلك. هذا ما يتعلق بهذه الآية، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. كان لديكم سؤال، تفضلونا. نعم، الشيخ يسأل عن تكرار آية الكرسي ويقول بأن سفيان بن عيينة كان يقرأها في أنحاء المنزل، وأنه سمع صوتا وأنه قال لا أقرأنها ولو 50 مرة. كذا على كل حال الله أعلم، ولكن سورة البقرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان 3 أيام. سورة البقرة تطرد الشياطين، هذا أمر. الأمر الثاني أن آية الكرسي هي من أبلغ ما يقرأ في الرقية، سواء الرقية على من به مس أو سحر أو عين أو مرض غير ذلك، فإنها مع الفاتحة مع المعوذات مع قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون ومع الآخر الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، هذه من أبلغ ما يكون في الرقية. الأمر الثالث أن الرقى الأصل فيها أنها من باب الطب، إن قصد بذلك الرقية، فلا بأس بالتزام آيات معينة أو عدد معين إذا دلت التجربة على أثره، أنه يفيد يعني. فبعض الناس الرقاة مثلا دلت التجربة، وبعض هذا يكتشفونه أحيانا اكتشافا أثناء الرقية على أنه إن قرأ هذا بقدر كذا فإنه يفيد في كذا، فهذا لا بأس به، ليس هذا من قبيل التعبد والتزام أذكار معينة بأعداد لم ترد عن الشارع، فهذا يدخل في البدعة الإضافية. لكن باب الرقى أوسع، باب الرقى أوسع، كونه يقرأ مثلا آية الكرسي 7 مرات على المريض لا إشكال في هذا، يقرأ عليه المعوذات 7 مرات، يقرأ آخر آيتين من البقرة 7 مرات لا إشكال، بل أحيانا المرقي يقرأ عليه أحيانا، مثلا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها مثلا، فبعض هؤلاء اللي بهم بس إذا وصل عند هذه الآية فزع، مع أنه ممكن تردد عليه. كذلك مثلا قراءة الصدر سورة الصافات 10 آيات الأولى منها، هذا بغاية التأثير بالنسبة لمن بهم مس لا يتمالك، مع أنه لم يرد هذا، فلا إشكال في ذلك ما لم يشتمل على محظور، ما لم يشتمل على محظور فيترك. لكن هذا باب يدخله أشياء كثيرة يتوسع فيها بعض الناس بأمور لا حقيقة لها ولا دلت عليها التجربة، ما دلت عليها التجربة، ولا والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، لكن هذا الأصل الذي ذكرته هو مفيد فيما دلت التجربة عليه، أن ذلك ليس من جنس التعبدات والأذكار التي يقال أين الدليل. فإن العلماء ابن القيم وغير ابن القيم كثير يذكرون أشياء في مثلا دق 7 حبات من السدر بين حجرين إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم قال علميها رقية النملة، النملة داء يصيب الجنب، هذا واضح أنه لم يكن من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعرفونها في الجاهلية. فإذا كانت هذه الرقى لا تشتمل على محرم شرك، على أشياء أو على هيئة محرمة كأن ينظر إلى النجوم أو القمر أثناء الرقية، أو يكون ذلك يقصد به كشف عورة أثناء الرقية يكشف عورته مثلا هو، أو نحو هذا من الهيئات المحرمة، فهذا لا يجوز. نعم، فإن خلى من هذه الأشياء فإن الرقية تكون بالقرآن وبأقوال وبالأدعية المأثورة وبغيرها أيضا من غير المأثور، ما لم يشتمل على محظور، ما لم يشتمل عليه. يعني لو جلس هو يدعو بدعاء ينشئه صحيح لا إشكال فيه، فهذا لا إشكال فيه، وبعضهم يكتفي بهذا، بعضهم يكتفي بهذا خاصة من عنده خبرة وكذا، أحيانا قد لا يحتاج أن يقرأ آيات وإنما يدعو بدعاء فيعرف حال هذا المريض وما به، وتظهر عليه حركات وتصرفات على هذا المريض فيعرف أن الذي فيه، في أشياء دلت عليها التجربة. يعني بعض هؤلاء يتوسعون في أمور غير صحيحة، لكن بعض الأشياء قد تكون دلت عليها التجربة الصحيحة. يعني مثلا، وأنا لا أحب أن أخوض في هذا لأنه للأسف دخله أشياء كثير من الأمور التي لا تصح، لكن مثلا رائحة العنبر أو يوضع عند أنف من به مس، هذا المس أحيانا يدخل في معدة المصاب، أحيانا يدخل في عرق، أحيانا يدخل كذا، أحيانا يتكور يصير ربع كورة تلمسها بيدك تمشي تمسكها، يعني يذهب هنا وهناك يتحرك شيء، يتحرك واضح ربع كورة تمشي بجسمه تمسكها هكذا فتذهب وتتحرك هنا وهناك، ويصعب أحيانا، أحيانا يدخل في دودة في المعدة يعني وين تجده، فبعضهم يستعمل الكهرباء عشان يطلع من جميع الجسم، وهذا غير صحيح. فبعضهم ماذا يصنع؟ يضع عنبر هنا ثم يجلس يرقي. طيب ليش تضع العنبر؟ هو يحب العنبر، يحب الرائحة هذه، فيأتي هنا فيرقيه، يعني يعرف مكانه، يستطيع أن يحدد المكان فيرقيه، ثم بعد ذلك يتكلم، وقبل صامت، هذا يرقي وهذاك جالس في مكان بعيد ولا يرد، يقرأ عليه القرآن كاملا ما يتحرك، فيجذبه حتى يصل إلى هذا المكان فيرقيه فينفث عليه فيتكلم، ثم بعد ذلك يخرجه. هذا مثال من الأمثلة، مثلا أنه أحيانا من الرقى يعني في أشياء معينة يعرف بها إذا كان السحر مشروب أو مأكول، في شيء معين يعمل له فيتبين إن كان ذلك من قبيل المأكول أو المشروب، فإن لم يكن من المأكول والمشروب فيبقى بعضهم يكون التلبس في داخله وبعضهم يكون في خارجه، يعني مس خارجي كما يقال يؤذيه لكن ليس في داخله، فيقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره ولا يظهر عليه أي شيء، ومتى ما شاء تخبطه لأنه ليس في داخله وإنما من الخارج، ويحرك القرين فيؤذيه، يتأذى في بعض الأوقات أو بعض المزاولات أو نحو ذلك. ففي أشياء دلت عليها التجربة، وفي أشياء ما هي الله أعلم. هذه أمور يدخلها أشياء غيبية كثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صبوا علي من سبع قرب، من سبعة آبار من آبار المدينة. لماذا سبع قرب ومن سبعة آبار غير مخلوطة؟ لاحظ، يعني هذا شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقبل. لكن أيضا العلماء يذكرون أشياء أخرى قريبة من هذا لم ترد، فماذا يقال فيها؟ ابن القيم ذكر في زاد المعاد في الطب، ذكر أشياء الله أعلم يعني ما هي، ليس فيها محظور معين واضح، لكن ما تدري ما هي. أشياء يذكرها تفاصيل لعلاج من به مس أو ربط عن أهله أو نحو ذلك، من أين جاءت، كيف عرفت؟ الله أعلم كيف عرفت، الله أعلم. وهؤلاء الجن والشياطين يخبرون أحيانا عن أشياء، لكن قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، وأشياء تكتشف أحيانا مصادفة. ولا أريد أن أذكر أمثلة، لكن في أشياء اكتشفت مصادفة. يعني سألت بعضهم: كيف عرفت أنه هذا يكون لكذا؟ فذكر لي كيف عرف، بالتجارب الكثيرة. بعضهم إذا دخل عند هذا الإنسان المصاب عرف أن الذي فيه مثلا من المردة، كيف تعرف أنه من المردة؟ قال: أعرف بعلامات معينة تصيبني إذا أردت الدخول. من كثرة التجارب مئات الحالات صرت أعرف إذا دخلت على هؤلاء الناس إذا كان فيه من المردة بأشياء معينة أجدها في نفسي، شيء يشعر بها في جسده هو الراقي. هذه أمور غيبية، ودخل التخرص كثير، ويدخل الناس في أوهام ما لها حد ولا لها حصر، وأحيانا لا يكون فيه لا مس ولا عين ولا جني ولا شيء. نعم، ويقال له فيك كذا وفيك كذا، فيدخل في نفق قد لا يخرج منه. ولذلك ينبغي أن لا يشتغل بمثل هذا، إنما القرآن شفاء فيرقى ويكفي هذا، دون أن يدخل في تشخيص، لأن العلامات أصلا تلتبس على هؤلاء الناس، على الرقاة أنفسهم. وكثير من دخل في هذا لا يحسن قراءة الفاتحة، يعني بعض الرقاة، والله يصلح الحال. نعم. بالنسبة لعلاج العين يسأل، يقول: هل من شرطه العلاج أن يؤخذ أثر؟ هذا أبلغ وأسرع، ولكن القرآن شفاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا لها الرقية فإن بها النظرة، قالوا عين الجن، فدل على أن الرقية تعالج بإذن الله، تكون علاجا للعين قراءة القرآن، لكن هذا قد يطول، قد يطول، ليس كالأثر الذي يؤخذ. هذا الأثر الذي يؤخذ على نوعين، هناك الوضوء كما جاء وغسل المغابن، هذا مباشرة كأنما نشط من عقال. النوع الثاني من الأثر هو اللي يؤخذ من أثر سؤر هذا الإنسان، طعامه شرابه أو ثوب لبسه أو نحو ذلك، يوضع في الماء ثم يشرب أو يصب أيضا عليه، فهذا له أثر لكنه أضعف بكثير من الوضوء، أضعف بكثير. هناك أشياء يذكرها بعض أهل العلم في علاج العين غير الرقية وغير الأثر والوضوء، غيره إذا ما وجد هذا، يذكرون أشياء محددة يعالج بها من به عين، لكن الله أعلم بها، يذكرها بعض العلماء. نعم شيء. السلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من الأذكار الواردة بعد الصلاة ما جاء من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد، وقال عنه الترمذي: حسن غريب صحيح. وقال المنذري إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما. وممن صحح هذا الحديث أو حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، فقد ضعفه في بعض كتبه، ثم بعد ذلك قال حسن لغيره. وقال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط أيضا حسن لغيره. وهذا الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم، فقد قال الحافظ ابن رجب فيه شهر ابن حوشب مختلف فيه وهو كثير الاضطراب، وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روي نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر كلها ضعيفة. والحافظ ابن حجر رحمه الله قال بأن إسناده مضطرب، وأن شهر بن حوشب مختلف في توثيقه وله شاهد. وكذا أيضا جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة بنحو هذا اللفظ، فمن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي عياش بنحو لفظ حديث أبي ذر مع مغايرة في بعض المواضع. وقد صحح الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه ذكر بدل 10 الحسنات ومحو 10 سيئات ذكر 100 حسنة ومحو 100 سيئة وعتق رقبة، وهذا قال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط صحيح على شرط الشيخين. وجاء أيضا من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وقد صحح إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط، وجاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وقال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند صحيح لغيره. كما جاء أيضا من حديث عبد الرحمن بن غنم، وأيضا متكلم في إسناده ولكن حسنه بعض أهل العلم لشواهده. فمجموع هذه الأحاديث قد يقوي بعضها بعضا، ومن هنا حكم بعض أهل العلم بأنه حسن لغيره أو صحيح لغيره، يعني باعتبار هذه الشواهد. وإلا فإن هذه الروايات لا تخلو من ضعف في مجملها، وكذلك أيضا هذه الروايات والأحاديث متفاوتة، ففي بعضها ذكر الصلاتين الصبح والمغرب، وفي بعضها من غير تقييد الصلاتين، يعني أن يقول في إذا أصبح إذا أمسى فذكر الصباح والمساء من غير تقييد الصلاة، وفي بعضها من غير ذكر ما جاء في صدر هذا الحديث من قوله وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم من غير هذا التقييد، وفي بعضها أيضا أنه من قال ذلك كان له من الأجر كذا من غير ذكر الصباح والمساء. ألفاظ هذا الحديث قد مضى الكلام على عامتها، وقوله من قال في دبر صلاة الفجر، وعرفنا أن دبر الصلاة قد يقال لهذا يعني لما قبل السلام، وقد يقال لما بعده، والمراد هنا ما بعده، وذكرنا الضابط الذي ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله أن ما كان من قبيل الأدعية فهو قبل السلام، وما كان من قبيل الأذكار فهو بعد السلام، يعني إذا جاء لفظ دبر الصلاة وذكر بعده دعاء فهذا يكون قبل، مثل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وإذا كان من قبيل الذكر كهذا فإنه يكون بعد السلام. وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم، هذه اللفظة لم تتكرر في الروايات الأخرى، من ثم فإن الشواهد التي تقوي هذا الحديث قد لا تقوي هذه الجملة، لا تقوي هذه الجملة، والله تعالى أعلم. والمقصود بذلك ثاني رجليه قبل أن يتكلم يعني قد عطف رجليه على هيئته في الجلوس في التشهد، يعني قبل أن يتحرك، قبل أن يغير هيئته في الجلوس أو ينهض، أو إذا كان إماما قبل أن يلتفت إلى الناس. من قال قبل أن يثني رجليه، قبل أن يصرف رجله عن حالته التي هو عليها في تشهده. وهنا قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كل هذا قد مضى شرحه في مناسبات سابقة. قال 10 مرات كتبت له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من الشيطان. محي عن 10 سيئات، محو السيئات أبلغ من الغفر كما ذكر بعض أهل العلم، وقد يقال غير ذلك، لكن قالوا المحو أبلغ في الإزالة من الغفر. وعرفنا أن الغفر يتضمن معنيين، الأول الستر والثاني أن يقيه تبعة الذنب والمؤاخذة والعقوبة. ومن هنا قال من قال بأن المحو أبلغ، فإنه قد يوقى ولكن المحو بمعنى الإزالة بالكلية. قال وكن له حرزا، أي حفظا له، والحرز هو يقال للموضع الحصين، وكذلك أيضا يقال للتعويذ حرز، وتقول احترزت من كذا أي توقيته. وجاء في رواية من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، هذا يفسر الحرز، فهذا يكون له حماية من أول النهار إلى آخره، حرزا من الشيطان فلا يتسلط عليه بالوساوس والإغراء بالمعاصي، وكذلك لا يلقي في قلبه الشبهات إلى غير ذلك مما يحصل من كيد الشيطان وأذاه. ويقول هنا أيضا في أثر هذه الكلمات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، حرز من كل مكروه هذا يشمل جميع المكاره، فيدخل في ذلك كل ما يتخوفه الإنسان أو ما يصل إليه من الأذى من الناس ومن الحيوان والهوام وما إلى ذلك، ويدخل في ذلك الشياطين، ولكنه عطف ذكر الشياطين وحرس من الشيطان، ويكون ذلك من قبيل عطف الخاص على العام، إذ إن ما يفعله الشياطين وما يوصلونه لابن آدم كل ذلك من المكروه، فذكر كأن ذلك والله تعالى أعلم من قبيل كأن ذلك من قبيل ذكر الخاص الذي يكون مرادا به التأكيد لشدة خطره وعظيم أثره، فذكر الشياطين أو الشيطان على سبيل الخصوص. ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله، لم ينبغي لذنب أي لم يكن له، لم يجز له. ما معنى أن يدركه؟ كثير من أهل العلم فسروا ذلك بمعنى أن يهلكه، أن يدركه بمعنى أن يهلكه، أن يهلكه ويبطل عمله. وجاء في حديث أبي أيوب الذي أشرت إليه آنفا ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، بمعنى أنه يكون في حرز من الشيطان ويكون أيضا قد لاذ بجناب التوحيد ودخل حصنه. والله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يكون لشيء من الذنوب أن يحيط به أو أن يدركه أو أن يوبق عمله أو أن يبطله إلا الشرك بالله تبارك وتعالى. فمن قال هذه الكلمات، كلمة التوحيد هذه، خالصا من قلبه فإنه قد دخل حرما آمنا، فلا يستقيم لذنب أن يهتك حرمة هذا التوحيد، فإذا خرج عن حرمة التوحيد أدركه الشرك. ولا ينبغي لذنب أن يدرك هذا القائل فيوبق عمله فيبطل إلا الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا يوجد خطيئة تحيط بصاحبها إلا الإشراك، وهذا الذي مشى عليه المفسرون سلفا
وخلفا، فإن المعصية مهما عظمت فإنها لا تحيط بصاحبها ولا يكون من أهل الخلود في النار، حاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فهذا لا يكون إلا للشرك بالله تبارك وتعالى، فتستولي عليه هذه السيئة حينما تحيط به وتشمل جملة أحواله وتكون من كل ناحية وجانب، والله المستعان. وبعض أهل العلم فسر هذا الحديث يعني ولم ينبغي لذنب أن يدركه، يعني أن يؤاخذ بهذا الذنب إلا بضميمة الشرك، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني يرجى له المغفرة، يرجى لأهل التوحيد مغفرة الرب تبارك وتعالى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بناء على بعض رواياته التي جاء فيها أنه يكون ذلك كمن اعتق رقبة، بأن هذه الرقبة جاء تقييدها في بعض الروايات في غير هذا، هذه الرواية غير حديث أبي ذر، بأنه كأنما اعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك يدل على ثبوت الرق على العرب الخلص وإن كانوا من ولد إسماعيل، إذا كان ذلك بسبب الكفر، لأن الرق له مصدران كما هو معلوم: الأول الاسترقاق، استرقاق الأحرار، هذا لا يكون إلا بالكفر، حينما يسترق هؤلاء في الحرب فيؤخذون، فالخيار للمسلمين بأن يسترقوهم أو أن يقتلوهم أو أن يفادوهم أو أن يعفو عنهم مجانا، الأسارة من الكفار، فالرق أصله الكفر، ولكن ما توالد منهم فإنهم يكونون أرقاء ولو كانوا مسلمين، يعني إذا أسلم الأرقاء فإن أولادهم يكونون أيضا أرقاء ولو كان الآباء من المسلمين. وعلى كل حال هذا ما يتصل بهذا الحديث، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. هل عندكم سؤال؟ كل ذلك خبر. اسأل الشيخ عن الرفع والكتابة، ما الفرق بينهما؟ بينهما ملازمة. الكتابة إخبار أن ذلك قد ثبت له، فإن الإنسان قد يعمل العمل ولا يؤجر عليه ويكون مجزئا، يعني قد يعتق رقبة في كفارة ولا يؤجر، لكن تكون مجزئة لوجود مانع منع من الأجر، مثل من قال هذا الذكر قد يكون ذلك له حرزا من الشيطان مثلا، ولكن قد لا يرفع له به درجة أو لا يكتب له به حسنة لوجود مانع أو لفقد شرط. الصلاة إنسان يصلي تكون مجزئة لا يحتاج إلى إعادة، لكنها قد لا تقبل وقد لا يؤجر عليها إذا كانت مقبولة، فهي مراتب. فتكون مجزئة إذا جاء بشروطها وأركانها وواجباتها، هذا الإجزاء، بمعنى لا يطالب بالقضاء، لا يطالب بالإعادة، يعني يحصل به براءة الذمة بهذا القدر. هناك مرتبة فوقه وهي الأجر والثواب، فهذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الخبر بأنه ليس للمصلي من صلاته إلا ما عقل منها، بمعنى أنه يكتب له نصفها ربعها عشرها، وقد لا يكتب له منها شيء لأنه لم يحضر قلبه فيها، وقد لا تكون هذه الصلاة مقبولة لوجود مانع أو فقد شرط، مثل لو أنه حصل رياء مثلا، مثل لو أن هذا الإنسان المسبل لا ترفع له صلاة، شارب الخمر، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، مع أنها مجزية، يعني لا يقال هو مطالب بالقضاء أو الإعادة بعد 40، يقضي الأيام الماضية، فكتب الحسنة يدل على ثبوتها له هذه الحسنة. ورفع الدرجة، رفع الدرجات، هذه الدرجات التي تكون في مراتب العباد في الآخرة في الجنة، والدرجات هذه لا يعلم قدرها إلا الله تبارك وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يتراءون أصحاب المنازل العالية كما نتراءى الكوكب الغابر في الأفق. فالجنة درجات كثيرة جدا، والله عز وجل قال هم درجات عند الله ويتفاضلون غاية التفاضل فيرتفعون بهذا. فكتب الحسنات يكون سببا لرفع الدرجات، يعني مما يرفع به الدرجات الحسنات، أعمال خاصة، كذلك أيضا الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة الصالح، شفاعة الملائكة، وكذلك الإلحاق، إلحاق الذرية بالآباء إذا كانوا في درجات ومنازل عالية. هذا كله ما يحصل به الرفع، هذا مع فضل الله عز وجل على العباد، حيث يرفع درجة من شاء كراما له وتفضلا عليه، كراما منه وتفضلا عليه. نعم. طيب السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة في هذه الليلة عن الأذكار الواردة بعد الصلاة المكتوبة، فمن ذلك ما جاء من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه، وقد تكلم العلماء رحمهم الله في صحته وحكمه كما في الحديث السابق. فمن أهل العلم من حسنه كالحافظ ابن حجر، يعني كأنه حسنه لشواهده، والشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله صححه، وبعضهم ضعفه لجهالة راويه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فهو مولى لها قالوا إنه مجهول، وإلا فإن رجاله ثقات لولا هذا الراوي، كما يقوله الشوكاني وجماعة. وكما ذكرنا من قبل بأن الحكم على الروايات يدخله الاجتهاد، فهو مسألة اجتهادية كما في الأحكام المستنبطة في الفقه. فكما أن العلماء يجتهدون في الأحكام واستنباطها ويختلفون في ذلك، كذلك أيضا يختلفون في الحكم على الروايات. فمن كان له بصر في هذا أو يجد سعة مع بصر في هذا الباب، فيخرج كل حديث على حدة، ثم بعد ذلك يحكم على هذه الأحاديث بمقتضى الصناعة الحديثية، فهذا مأجور أصاب أم أخطأ. وأما من لم يكن له بصر في ذلك أو لم يسعفه الوقت فقلد غيره من أهل العلم بهذا الشأن، فإنه يكون بذلك معذورا. فإن عمل بمقتضى حديث صححه بعض أهل العلم فتابعه في ذلك وإن ضعفه آخرون، فإنه يكون مأجورا، ولا يقال إنه عمل بشيء لم يشرع أو أنه واظب على ذكر مبتدع. فهذا هو ضابط هذه المسألة. وكما قلت لكم بأن اللائق بمن لا بصر له في هذا الباب أن يقلد من يعتقد أنه الأعلم، ومن قضى عمره في هذا العلم الشريف. ولكن كما أشرت سابقا لربما الإغراب يدفعنا أحيانا إلى التعلق ببعض أقوال طلبة العلم التي يضعفون بها أحاديث ربما تتابع العلماء على تصحيحها أو شاع وذاع عند أهل العلم وطلابه وتلقى ذلك العامة عنهم أنها صحيحة، ثم يفاجؤون بمن يقول هذا الحديث لا صحة له، فيحصل بسبب ذلك اضطراب كثير وإن لم يكن هذا الحديث من هذا القبيل. لكن هناك أحاديث اشتهرت عند أهل العلم تلقيت عندهم بالقبول وعملوا بها، ثم يأتي من يفجأهم بأنها ضعيفة، سواء كان ذلك ببعض الأذكار ويدخل في ذلك قراءة القرآن، أو كان ذلك من قبيل العبادات والأعمال في صلاة أو حج أو غير ذلك. فهنا كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم، واضح وصريح أن ذلك بعد الصلاة وأنه مقيد بها حين يسلم، فيحتمل أنه كان يقول ذلك مباشرة، ولكن ذلك ليس بنص فيه، يعني العبارة ليست بنصية في أن ذلك يقال بعد السلام مباشرة، لكن حين يسلم قد يقول قبله شيئا من الأذكار وقد يبدأ به، ولكنه جاء بمثل هذه الصيغة غير هذا الحديث كما سبق، فدل على أن المقصود والله أعلم أنه من جملة ما يقوله بعد السلام، ويكون ذلك بعد صلاة الصبح فحسب. وعرفنا أن هذه الصيغة كان يقول تدل على المداومة والاستمرار، اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم قلنا بمعنى يا الله إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. العلم النافع هو الذي يورث العمل، هذا من جهة، فإن العلم الذي لا يعمل به صاحبه لا يكون نافعا بل يكون حجة عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بالله من علم لا ينفع، فالعلم إنما يقصد به العمل فهو وسيلة. وهذا التقييد اللهم إني أسألك علما نافعا، لاحظوا أنه ما قال علما صحيحا، وإنما قال علما نافعا، وهذا أبلغ، لأن العلم الصحيح قد لا يعمل به صاحبه فلا ينتفع به. أما العلم النافع فإنه لا يكون نافعا إلا بأمرين، الأمر الأول أن يكون صحيحا، لأن العلم الفاسد لا ينفع، وكذلك أيضا أن يعمل به، أن يكون عاملا بذلك. هذا الحديث دل على أن العلم منه ما هو نافع ومنه ما ليس بنافع، فالعلم النافع هو ما يقربه إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، هو ما يعرف به المعبود جل جلاله ويعرف به أسماءه وصفاته وأفعاله، يعرف ربه تبارك وتعالى بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وكذلك أيضا يعرف الطريق الموصل إلى الله وهي تفاصيل الصراط المستقيم، وكذلك يعرف الدار التي يصير إليها. فهذه ثلاثة أمور، وما عدا ذلك فتوابع كالكلام في الترغيب والترهيب والقصص والأخبار والأمثال، فكل ذلك إنما هو في مساق يورث الامتثال والعمل والجد والاجتهاد في طاعة الله عز وجل، هذا المقصود به. فإذا عرف العبد هذه الأمور الثلاثة يكون قد كمل العلم من جوانبه الأصلية اللي هي الأسس الكبار. وهنا قلنا بأن هذا العلم النافع يختص بهذا الجانب، مع أن العلم النافع أعم من ذلك، يعني العلوم النافعة هناك علوم دنيوية التي يتوصل بها الناس إلى طب الأبدان وألوان الصناعات وما يتعلق بمعايشهم من أمور الاقتصاد أو الحرث والزراعة أو العلوم الرياضية وما إلى ذلك، فهذه علوم نافعة على تفاوت بينها. ولكن هل هذا هو المراد هنا في هذا الحديث؟ الظاهر أن هذا غير مراد، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول ذلك حينما يصبح بعد صلاة الصبح يسأل ربه علما نافعا، ثم يذكر بعد هذا العمل الرزق الطيب والعمل المتقبل، فهذا يدل على أنه أن المقصود هو العلم الذي يكون هو الأنفع والأكمل مما يوصله إلى الله والدار الآخرة. والله تبارك وتعالى لا يعبد إلا بما شرع، فهذا العلم النافع. ثم ذكر بعده هنا الرزق الطيب، وجاء في بعض الروايات وعملا متقبلا بعد العلم النافع، فإن العلم النافع هو الذي يورث العمل كما سبق، ولكن القبول له شأن آخر كما ذكرنا في ليلة مضت.
العلم النافع يمكن أن يكون سببا للعمل الصالح أو العمل الصحيح، والعمل الصالح ما استوفى شرطي القبول: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرنا سابقا أن العبد قد يعمل العمل ويكون العمل صحيحا، ولكنه قد يقوم به مانع يمنع من القبول، لكن هذا العمل يكون مجزئا، يعني يكون على وجه صحيح، فالصحة هي موافقة العمل للشرع، إذا وافق الشرع فهذه الصحة، ولكن القبول أرفع من ذلك، فقد يقوم به مانع، كما ذكرنا في من يأتي الكهنة والعرافين فيسألهم، فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا الإنسان قد يصلي مخلصا وصلاة يوافق بها العمل المشروع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقبول عند الله، ولهذا كان بعض السلف كابن عمر رضي الله عنه يقول: لو أعلم أن الله قبل مني ركعة لم أبالي، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا بعض الناس يسأل: صيام عرفة يكفر سنة ماضية وسنة آتية، طيب إذا صيام عاشوراء يكفر سنة ماضية، هي كفرت في عرفة، نقول: وما يدريك. أولئك الذين يتعلقون بالأحاديث الواردة بكون الصلاة إلى الصلاة مكفرات، وهكذا ما جاء في الوضوء ونحو ذلك، قال: وما يدريك أن هذه الصلاة قبلت فحصل هذا الأثر ورتب عليها، فالإنسان لا يدري. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لكن وما يدري الإنسان أن حجه قبل. فالعبد يجد يجتهد، لكن القبول عند الله، لا أحد يستطيع أن يعلم يعرف أن عمله قد تقبل أو لا، إنما يتقبل الله من المتقين. فهنا قال عملا متقبلا، ما قال عملا صالحا أو عملا صحيحا، مع أنه جاء في رواية عملا صالحا، ولكن القبول لا يكون إلا للعمل المستوفي للشروط وزيادة، وذلك لأمور تقوم بقلب صاحبه يحصل معها القبول أو يحصل معها الرد. فأكل الحرام مثلا قد يكون سببا لرد العبادة، هذا الذي يحج أو يدعو ومطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، ومركبه حرام، فهذا كيف تحصل له هذه الإجابة؟ فأنى يستجاب له؟ فهذا الذي حج مثلا بمال حرام قد يكون ذلك مانعا من القبول، وإن كان الحج من حيث الإجزاء صحيحا لا يطالب بالإعادة أو قضاء هذا الحج. على كل حال هنا قال: وعملا متقبلا، والعمل الصالح أو الخالص الصواب، والمقبول ما تحقق فيه ذلك وزيادة. والله تبارك وتعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله في هذه الآية: أيكم أحسن عملا، يعني قال: أخلصه وأصوبه. والله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا يشمل المتابعة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يدخل فيه التوحيد والإخلاص. قالوا للفضيل بن عياض حينما قال هو الأخلص الأصوب: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. ورزقا طيبا، الرزق الطيب فسره بعض أهل العلم بالحلال، وهذا لا شك أنه من مقتضيات القبول كما أشرت آنفا، فهذه الأمور متلازمة. ولهذا قد يرد هذا السؤال، قد يقول قائل: إذا كان من مقتضيات القبول لماذا لم يقدم الرزق الحلال على العمل المتقبل والعلم النافع؟ ولا شك أن العلم أنه رزق من الله عز وجل، والإنسان قد يحرم العلم بسبب المعصية، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، أيا كان قائل هذا البيت، لكن المعنى صحيح، والعلم من جملة الرزق. فهنا لماذا لم يقدم الرزق؟ لأنه الأصل والأساس مثلا حتى يتحقق القبول في الأعمال، وكذلك أيضا يحصل العلم النافع. فبعض أهل العلم يقولون بأن ذلك من باب التدرج والترقي، أجابوا عن ذلك بأجوبة متنوعة، ولكن لعل من أقربها أن يقال والله تعالى أعلم بأن العلم النافع هو المنطلق الذي يميز به العبد بين الحلال والحرام، وما يحبه الله وما يسخطه، ويميز بين معدن الحق ومعدن الشبهات، فيأتي بالعمل على الوجه المشروع الصحيح. هذا لا يتأتى إلا بالعلم، فذكر العلم. وأما الرزق فكذلك أيضا، فإنه لن يميز بين الحلال والحرام في المكاسب إلا بالعلم الصحيح. هذا من أوضح ما يجاب به عن هذا السؤال مع تنوع أجوبة أهل العلم في هذا. ولهذا لربما تجد بعض من ينتسب إلى الدين أو الدعوة أو الصلاح أو نحو ذلك، إذا نظرت إلى بعض المزاولات في تجارته ومكاسبه تجد أنها لا تخلو من إشكالات، عقود فاسدة، عقود باطلة، عقود غير صحيحة، ويتعاملون بها ويكسبون الملايين أحيانا، تجارات تقوم بأموال تكثر أو تقل على عقود غير صحيحة. مثلا من الأشياء الرائجة الكثيرة عقد مضاربة، هذا العقد بمقتضاه يلتزم الطرف الثاني اللي هو العامل وليس صاحب المال أن يضمن له رأس المال، ولربما أعطاه رهنا أو أعطاه شيكا مصدقا، يلتزم له برأس المال ضمان. أي مضاربة يضمن فيها رأس المال؟ هذه واحدة. الثانية أنه يضمن له نسبة من الربح من رأس المال، كان يقول أعطيك مثلا 10% من رأس المال، 5% من رأس المال، أعطيك 30% من رأس المال، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وليس هناك أرباح إلا إذا قيل بأن ذلك من صافي الربح، فلا بد من النظر في المصروفات وما إلى ذلك كما هو معلوم. فكيف يعطى على رأس المال نسبة ثابتة؟ لكن يمكن أن يقال لك كذا من صافي الأرباح، نسبة معينة يتفقون عليها، هذا إذا وجد الربح. لكن قد لا يوجد ربح، قد لا يوجد ربح، وهذا كثير عقود بهذه الطريقة وهي عقود غير صحيحة، ويكتسبون منها ويبقون على هذه الحال العمر، هذه المكاسب غير صحيحة. والذي يوقعهم في هذا هو الجهل، تجده متدين، ربما يقوم الليل ويصوم النهار ومكاسبه بهذه المثابة، هذا غير المخالفات الأخرى التي قد تكون من شبهات وأمور يترخص فيها. وعلى كل حال لا شك أن الرزق يكون سببا لقبول الأعمال وتحصيل العلوم، والله عز وجل يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يقول يحيى ابن معاذ الرازي رحمه الله الطاعة مخزونة في خزائن الله تعالى، ومفتاحها الدعاء، وأسنانه الحلال، أسنانه الحلال، ولكن العلم هو المنطلق للأعمال الصحيحة والمكاسب النظيفة السليمة الخالية من الشوائب. الوقت أدرك، لكن يمكن أن أشير هنا إلى أن البدء بالعلم يمكن أن يكون فيه هذه الحكمة، التمييز، يكون للعبد بصر يميز بين الصالح والضار والعمل الصحيح والعمل الفاسد، فلا يكون ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا الدعاء لاحظوا أنه يقال بعد صلاة الصبح، يفتتح اليوم بهذا، ولا يقال ذلك في المساء
لأن الإنسان في أول يومه يقبل على يستقبل يوما جديدا يعمل فيه أعمالا، فهو يوم جديد يحتاج إلى أن يتقي الله فيه، مولود جديد أن يكون حاله فيه مرضية، أن يكون على طاعة واستقامة. ليست القضية أن يعمل الإنسان ثم بعد ذلك يكون هذا العمل مردودا فيكون ممن يجهد ويتعب وليس له من عمله إلا النصب، صلى الله العافية. وليست القضية أن يحصل الإنسان الأموال والمكاسب، لكن الأهم من أين وكيف يكتسب هذه الأموال والأرزاق. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال في هذا الحديث فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يحتاج إلى تقوى مطلقا في أحواله كلها وتقوى في المكاسب مع عدم التهالك على الدنيا وحطامها، وأن تكون هذه الدنيا هي أكبر هم الإنسان هذا غير صحيح. فالمؤمن يفتتح يومه يحدد مطالبه ومقاصده، فهو يسأل العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. هذه ثلاثة أشياء يكمل بعضها بعضا، كمل بعضها بعضا، وهذه أشياء أساسية ثلاثة. فينبغي على العبد أن ينظر في مزاولاته في كل يوم وفي اهتماماته ومطالبه ومقاصده، ومن ثم يصحح مساره وعمله وأهدافه على وفق ما جاء في هذه الأحاديث: علم النافع، العمل الصالح المتقبل، والرزق الحلال الطيب. ليست القضية أن يحسن الإنسان يكون عنده حذق في الاحتيال على الآخرين وتحصيل الأموال منهم كما يظن البعض. الفرصة المواتية التي لا تعوض أن يأتي إنسان إلى هؤلاء وهو لا بصر له به بهذه المعاملات، يبيع عقارا أو مركبة أو نحو ذلك، فإذا كان لا بصر له بهذا فيرون أن هذه فرصة لا تعوض، ولربما تفنن هؤلاء في الغش إن باعوا أو في الاحتيال حينما يشترون، ويظنون أنهم ببعض العبارات التي يقولونها أن ذمتهم تبرأ وأنهم يكسبون الحلال. فيقول مثلا أنا بعتك حديد، كون من الحديد، هذا لا يغني عنه شيئا. هذه الكلمة يحتفظ بها لنفسه لأنه قالها أو لم يقلها، هي لا تقدم ولا تؤخر في الموضوع، لكنهم مساكين جهلة يقتاتون على هذا الجهل والحيل، ويحسبون أنهم بهذا الاحتيال يحصلون مكاسب لم يقدرها الله عز وجل لهم. وإذا جاءهم من يصدق ويقول هذه السيارة فيها العيب الفلاني، لو كانت عيوب دقيقة بدأوا يتغامزون، يعني أن هذا مغفل، أن هذا مسكين، أن هذا ما يفهم، فرصة للالتفاف عليه. وكذلك كأن يقول هذه السيارة افحصها ثم بعد ذلك يتبين فيها من العيوب ما الله به عليم، ثم يقول أنا قلت لك افحصها، وإذا قلت افحصها، كل ما يتبين فيها من عيب مؤثر فهو على ظهر بائعها وترد قسرا عنه، قال أو لم يقل، فكلامه مردود عليه. لكن الجهل يزري بصاحبه، وبعض الناس يردد عبارة بائسة، عبارة سقيمة ركيكة، يقول القانون ما يحمي المغفلين، النظام ما يحمي المغفلين، من يحمي إذا ما كان لا يحمي المغفلين، يحمي أهل الحيل من أمثاله. هذه من أسوأ العبارات، عبارات الرديئة التي يرددها بعض هؤلاء الحمقى والمغفلين. والله المستعان، النظام لا يحمي المغفلين، بل يحمي المغفلين بالدرجة الأولى قبل غيرهم. وهذه الشريعة كفلت للناس الحقوق، وهناك يوجد خيار اسمه خيار العيب، ما يعرفونه ولا سمعوا به. والله المستعان، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد عليه وصحبه. كان لديكم سؤال؟ نعم، قلت يدل على الله عز وجل، هذا أولا المعبود. الأمر الثاني الطريق الموصل إليه، تفاصيل الصراط المستقيم. أمر الثالث الدار التي يصير إليها العباد، دار الآخرة، جنة والنار والبعث والنشور. نعم تفضل. نعم، كيف تبدأ بالعلم؟ تحضر مجالسه. نعم طيب، السلام عليكم.